الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث الرابع والعشرون، قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. قال الشارح وفقه الله: هذا الحديث أخرجه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه، وأوله في النسخ التي بأيدينا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى. إذا الحديث هذا حديث قدسي، والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فهو حديث قدسي. قال: وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره، فيه بيان تحريم الظلم من وجهين، أحدهما كون الله حرمه على نفسه، فإذا كان محرما عليه مع كمال قدرته وتمام ملكه فحرمته على العبد أولى لظهور عجزه ونقص ملكه. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه مع كمال قدرته وتمام ملكه، يعني حرمه على نفسه وهو قادر جل وعلا على فعله، لكن تنزه عن ذلك وحرم ذلك على نفسه. فإذا كان هذا في حق الخالق سبحانه وتعالى مع كمال قدرته وتمام ملكه فحرمته على العبد من باب أولى، لأن العبد يعني ضعيف وعاجز، فكيف أن يظلم غيره، فيكون الظلم على العبد أولى تحريما. ولهذا يعني ترك الظلم تعتبر منقبة في حق من كان قادرا عليه، ترك الظلم تعتبر منقبة في حق من كان قادرا على الظلم فتركه وترفع عنه، أما من كان عاجزا ثم هو يترك الظلم ويقول أنا لا أظلم هو بسبب عجزه وتقصيره، هذا ليس في حقه كمال. ولهذا لما أراد ذاك الرجل أن يذم قبيلته قال وإن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هان يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. ظاهر هذه الأبيات أنها مدح، وهو أراد أن يذم قومه لا أن يمدحهم، وهو يصف قومه بأنهم لا يظلمون أحد، ومن أساء إليهم أحسنوا إليه. وهذا بسبب ماذا؟ بسبب عجزهم وضعفهم وعدم قوتهم، فوصفهم بهذا الوصف الذي في ظاهره المدح وهو في الحقيقة ماذا؟ ذم، وليس بمدح. فكون الإنسان يترك الظلم لعجزه وعدم استطاعته ليس كمن تركه مع قدرته عليه، مع قدرته على الظلم والبغي والاعتداء، لكن ترك ذلك ماذا؟ قربة إلى الله جل وعلا وتنزها عن أن يفعل ذلك، فهذا يكون في حقه كمال يمدح على ذلك. قال: والآخر أن الله جعله بيننا محرما ونهانا عنه في هذا الحديث الإلهي، فقال: فلا تظالموا. والنهي للتحريم، أي الأصل في النهي أنه للتحريم، فالله عز وجل نهى عن الظلم، قال: فلا تظالموا. إذن دل هذا على أن الظلم محرم. إذن محرم في هذا الحديث من جهتين: من تحريم الله عز وجل الظلم على نفسه، والأمر الآخر نهي الله عز وجل عن الظلم فقوله: فلا تظالموا. قال: فأكد تحريمه علينا بطريقين: الأول التصريح بحرمته في قوله: وجعلته بينكم محرما. قال: والثاني النهي عنه المفيد حرمته في قوله: فلا تظالموا. قال: والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. هذا أحسن ما قيل فيه، حققه ابن تيمية الحفيد في رسالة مفردة في شرح هذا الحديث. وضع الشيء في غير موضعه، هذا من الظلم، يعني تفسير الظلم بهذا التفسير: كل شيء وضع في غير موضعه فهذا من الظلم، فهذا من الظلم سواء كان حسيا أو معنويا. مثلا المعنوي: وصف الإنسان لغيره بأنه كذاب أو بأنه فاجر أو بأنه زاني وهو ليس كذلك، هذا من الظلم، وضع هذا الوصف في غير موضعه، وهذا الوضع أو الوصف يعني معنوي ليس بحسي. أو كان حسيا، أو كان حسيا بأن يتهم يعني مثلا يظلم فيما يجب فيه العدل، كالظلم بين الأولاد وعدم العدل بينهم، أو بين الزوجات في سواء كان في النفقة أو كان في القسمة أو غير ذلك، فهذا من الظلم. أو كذلك أيضا أن يضرب من لا يستحق الضرب، أو يعذب أو يقيم الحد على من لا يستحق الحد، هذا من الظلم، وضع هذه العقوبة وهي حسية في غير موضعها، في غير موضعها، كأن يقيم حد الزنا على من لم يزني، أو يقطع يد من لم يسرق، طيب، أو يجلد من لم يقذف، هنا وضع هذا الحد في غير موضعه فيكون ذلك من الظلم. فسواء كان الظلم حسيا أو كان معنويا فهو محرم. قال: لأن حقيقة الظلم لها مآخذ متفرقة وفيها أنظار متعددة، وكلامه من أحسنها سبكا وأتمها موافقة للخطاب الشرعي. يعني تعريف شيخ الإسلام رحمه الله للظلم بهذا التعريف هو وضع الشيء في غير موضعه. قال: وإن كان هو نبه في رسالة أخرى إلى أن هذا الحد ربما ألحق به محل آخر يتعلق بالمحل الذي تعلق به الظلم، والله أعلم. قال: ثم أتبعت الجملة الأولى بتسع جمل، وهي منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول في تحقيق فقر المخلوق وبيان ما يغنيه، وهو في أربع جمل في قوله: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهذه الجمل الأربع فيها فقر المخلوق إلى خالقه سبحانه وتعالى، وأنه لا غنى له عن ربه جل وعلا، فهو يحتاج الهداية، ولولا هداية الله له لكان ضالا، فلهذا أمره الله عز وجل أن يطلب الهداية منه، فاستهدوني يعني اطلبوا الهداية مني، أهدكم أي يوفقكم إليها. كذلك أيضا دفع الجوع وحصول الشبع أو تيسير الطعام وما تسد به حاجة الإنسان من الماكل والمشرب هي أيضا مما يحتاجه العبد من ربه جل وعلا، فلذلك أمر الله جل وعلا العبد أن يسأله ذلك، فاستطعموني أطعمكم أي يسألوني الطعام وأنا أيسره لكم. كذلك أيضا فقر الإنسان إلى ربه في ما يحتاج إلى اللباس والستر والسكن إلى آخره، فهذا أيضا مما يحتاجه العبد من ربه جل وعلا، ولهذا قال الله عز وجل فاستكسوني أكسكم أي سألوني الكسوة وما تسترون به فأكسكم وأيسر لكم ذلك. وهكذا أيضا فقر العبد إلى ربه في مغفرة الذنوب والخطايا والسيئات التي يقع فيها الإنسان، فهو لا يستغني عن مغفرة الله له، ولذلك قال الله عز وجل إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أي اطلبوا المغفرة مني فإذا فعلتم ذلك أغفر لكم. قال والقسم الثاني في بيان غنى الله، وهو في أربع جمل أيضا في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وهذا لغنى الله عز وجل وكماله سبحانه وتعالى. ففعل الإنسان المعصية والذنب لا يضر الله عز وجل أبدا، وكذلك أيضا فعل الإنسان العبادة والطاعة لا ينفع الله عز وجل بذلك شيء، وإنما الذي ينتفع بذلك هو الإنسان، إن فعل الطاعة نفع نفسه بذلك، وإن فعل المعصية فإنه يضر نفسه بذلك، وأما الله جل وعلا فلا تضره معصية العاصين ولا تنفعه عبادة العابدين وطاعة الطائعين. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيء. وهذا مما ذكرنا أن عبادة العابدين أو معصية العاصين أن ذلك لا يضر الله عز وجل ولا ينفعه شيئا. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يعني في موضع واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. وهذا من كمال غنى الله جل وعلا أنه لو أعطى المخلوقين سؤلهم، لو قام جميع الناس ليس فقط الأحياء بل من سبق منهم ومن سيأتي، لو أن أولكم وآخركم منذ أن خلق الله عز وجل آدم وجاءت الذرية من بعده إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، الجميع قام في صعيد واحد وسألوا الله عز وجل مسألتهم، وأعطى الله عز وجل كل إنسان ما سأل، ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. لو أتيت بالمخوط، تعرفون المخوط التي يخيط بها الثياب، وأدخلتها في البحر ماذا تأخذ من البحر؟ لا شيء. هل تأخذ شيء من البحر؟ ما تأخذ شيء. وهكذا لا ينقص ما عند الله عز وجل من الملك والخزائن لو أعطى جميع المخلوقات ماذا سؤلهم وعطاياهم، وهذا لكمال غناه جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا ذلك وهذا المعنى أيضا في حديث أبي هريرة في الصحيح: خزائن الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص مما عند الله جل وعلا شيئا. قال: والقسم الثالث في بيان الحكم العدل في يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه، وهو في قوله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، الله عز وجل يحصي أعمال العباد، أحصاه الله ونسوه، إن ذلك في كتاب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إلى آخر ذلك من آيات الكثيرة الدالة على هذا المعنى، أن الله عز وجل أحصى أعمال العباد وكتبها وسجلها عليهم حتى لا تكون لهم حجة يوم القيامة. ثم يوفيهم إياها، يوفي لهم أعمالهم، كما قال ربنا جل وعلا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن وجد خيرا في صحف أعماله فليحمد الله، يحمد الله عز وجل على هذا الخير الذي وفقه الله له وأعانه وثبته عليه. ومن وجد غير ذلك، يعني غير هذا الخير، وجد أعمال سيئة وذنوب وخطايا وسيئات وترك الواجبات وارتكاب للمحرمات، فلا يلومن إلا نفسه، هو الذي فرط وهو الذي ضيع وهو الذي ترك وهو الذي فعل، فهو يتحمل عاقبة أمره. قال: وهذه الجملة تحتمل معنيين صحيحين. الأول أنها أمر على حقيقته، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا. فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنى ومعنى، يعني قوله فليحمد الله أي أمر له بحمد الله عز وجل على هذا الخير، وقوله فلا يلومن إلا نفسه يعني عليه أن يلوم نفسه على ما حصل منه من تفريط وتقصير، ويكون هذا الأمر على ظاهره أنه للوجوب، وكذلك أيضا على ما دل عليه من هذا المعنى من لوم الإنسان لنفسه إن فرط، وكذلك حمد الله عز وجل إن وفقه للخير. والثاني أنها أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، يعني وليس الوقت وقت ندم، قد فات وقت الندم والحسرة ولا ينفع حينئذ هذا الندم. قال: فتكون الجملة في صورة الأمر مرادا بها الخبر، فهي خبر عما سيؤول إليه حال الناس في الآخرة، وهذا أيضا محتمل، يعني أن هذا إخبار جاء به بصيغة الأمر والمراد به الخبر، أن من وجد خيرا فهو سيحمد الله على ما وفقه الله من هذا الخير، ومن وجد غير ذلك فسيلوم نفسه، هو إخبار أنه سيحصل له اللوم لنفسه على ما حصل منه من تفريط. فكلا الأمرين محتمل، أن يراد به حقيقة الأمر أو يكون هو أمر يراد به الخبر. وعلى كلا الأمرين ففيه حث الإنسان على لزوم الخير وفعل الطاعات ولزوم فعل الواجبات وترك المحرمات والخطايا والسيئات حتى يحصل له ثمرة هذا الخير في الآخرة، فلا يندم يوم القيامة ندما لا يستطيع معه بعد ذلك إصلاح العمل ما دام أنه في الدنيا، فهو يستطيع أن يعمل وأن يصلح وأن يقبل على الطاعات وأن يحافظ على الواجبات وأن يترك المحرمات ويتوب وينيب ويرجع إلى ربه وخالقه. لكن يوم القيامة لا يستطيع ذلك، لأن يوم القيامة سيكون يوم جزاء ليس فيه عمل، وإنما العمل هو في دار الدنيا، فدار الدنيا دار عمل لا جزاء فيها، والآخرة دار جزاء لا عمل فيها. فإذا كان هذا حال الإنسان يوم القيامة أنه يلوم نفسه على ما حصل منه من التفريط والتضييع، فينبغي أن يحسن العمل في دار الدنيا ما دام أنه حي على ظهرها، حتى يسلم من مثل هذا الحال الذي يصل إليه العبد من التفريط والتضييع، فيلوم نفسه ويندم ندما عظيما لا يستطيع بعده أن يصلح من حاله. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.